قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، عافانا الله وإياكم جميعا منها. ثم أما بعد، فهذا بمشيئة الله عز وجل هو درسنا الرابع في قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. وفي المرة الماضية ذكر الإمام ابن القيم نسب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه ينتهي نسبه عليه الصلاة والسلام المعروف إلى عدنان ثم إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ورد على من زعم أن الذبيح هو إسحاق، والصحيح أنه هو إسماعيل للأدلة في الكتاب والسنة. وكذلك ذكر الإمام ابن القيم طرفا من يعني ما كان في ميلاده عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما يعني كان في حواضنه ومضاعفاته عليه الصلاة والسلام. وختم الحديث في ختانه وأمهاته التي أرضعنه وحواضنه. واليوم يقول الإمام ابن القيم تحت فصل في مبعثه صلى الله عليه وسلم وأول ما نزل عليه، قال: بعثه الله على رأس 40 وهي سن الكمال، قيل ولها تبعث الرسل، قيل ولها تبعث الرسل. من هذا الأمر شهد في كتاب الله تبارك وتعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فيقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: أي تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه، ويقال إنه لا يتغير غالبا عما يكون عليه ابن 40، لأن فترة الصلة معروف أن الإنسان تكون اختياراته كالخيالات، ويتلوه زمن الشباب، وأيضا هذا يموج بكثير من التموجات في حياة الإنسان، تغلب عليه الحماسة والجرأة والإقدام، ثم بعد ذلك يكتمل البنيان، وكذلك يتناهى العقل، وهو سن اكتمال الرجولة، ولها تبعث الرسل كما يرى ذلك كثير من أهل العلم. وأما ما يذكر عن المسيح أنه رفع إلى السماء وله 33 سنة، فهذا لا يعرف له أثر متصل يجب المصير إليه. وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر النبوة الرؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي مثل ضوء الصبح أو هو ظهور الصباح. قيل وكان ذلك 6 أشهر. قلنا من مراتب الوحي في المرة الماضية الرؤيا الصادقة، وكان عطاها صلى الله عليه وسلم. فقدر كثير من أهل السير والمغازي أن هذه المدة كانت 6 أشهر في حياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التعوية. ومدة النبوة 23 سنة، مدة النبوة 23 سنة. فهذه الرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة والله أعلم. كأن الإمام ابن القيم رحمه الله يتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤية جزء من 46 جزءا من من النبوة. فإحنا قلنا 23 سنة وقسمناها نصفين، سيكون عندنا 46 جزءا، منها جزء اللي هو 6 أشهر الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاء به مثل فلك الصور. وهذا أيضا قد ذهب إليه الإمام البيهقي رحمه الله تبارك وتعالى في دلائل النبوة. ثم أكرمه الله تعالى بنبوته، فجاءه الملك وهو بغار حراء وكان يحب الخلوة فيه، فأول ما أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا قول عائشة والجمهور. طيب طالما هو قول الجمهور، لما خص عائشة رضي الله تعالى عنها أنها هي التي انتصرت بهذا القول وكان علمه عند الناس ولم يخالفها في ذلك فيما يظهر إلا جابر بن عبد الله رضي الله عنهم؟ قال الإمام ابن القيم وقال جابر: أول ما أنزل عليه يا أيها المدثر. والصحيح قول عائشة الوجوه، أحدها أن قوله ما أنا بقارئ صريح في أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئا. هذا هو الأمر الأول في الحديث، حديث بدء الوحي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غطاه جبريل قال إيه وقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. فهذا يدل على أنه لم ينزل عليه يعني آيات قبل ذلك، وإلا لكان قد قرأها. فنفيه عليه الصلاة والسلام بقوله ما أنا بقارئ هذا يدل على أنه لم ينزل عليه شيء صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي يرجح قول الجمهور: الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر بالإنذار، لأنه لا يتصور أن يبدأ الإنذار ثم تأتي مرحلة القراءة. فإنه إذا قرأ في نفسه أنذر بما قرأه، فأمره بالقراءة أولا ثم بالإنذار بما قرأه ثانيا. والوجه الثالث كذلك من وجوه الترجيح أن حديث جابر وقوله أول ما أنزل من القرآن يا أيها المدثر قول جابر، وعائشة أخبرت عن خبره صلى الله عليه وسلم عن نفسه بذلك. الأمر الرابع أن حديث جابر الذي احتج به صريح في أنه قد تقدم نزول الملك عليه أولا قبل نزول يا أيها المدثر، فإنه قال: فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بإيه؟ بحراء. يعني طب الملك لما جاء بحراء هذا يؤيد ما روته عائشة في بدء الوحي، وهو أن جبريل عليه السلام قد فجأه في الغار لأول مرة وقال له اقرأ مرة من بعد مرة من بعد مرة، والرسول يرد ما أنا بقارئ، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال: فرجعت إلى أهلي فقلت زملوني دثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر. وقد أخبر أن الملك الذي جاءه بحراء أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فدل حديث جابر على تأخر النزول يا أيها المدثر، والحجة في روايته لا في رأيه. وهناك أشياء أخرى في توجيه ونص قول الجمهور في مقابل ما ذكره جابر رضي الله عنه. فجابر حينما رجع في هذا الأمر سأله، قد سأله يعني عن أول ما نزل أو ما أنزل من القرآن، فقال يا أيها المدثر، فقال إن الناس يقولون اقرأ، فقال ما أحدثك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما رجع جابر قال لا أحدثك إلا ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه يقول إن دعوة نزول شيء قبل يا أيها المدثر تحتاج إلى توقيف، أي إلى إيه؟ أي إلى نص، وهذا النص لم يبلغني، هذا النص لم يبلغني، ولا أقول إلا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصير بذلك من علم حجة على من إيه؟ على من لم يعلم، والمثبت مقدم على الإيه؟ على النافي. هذا وجه. وكذلك أيضا قال بعض العلماء إن أول ما أنزل بعد فترة الوحي الإيه؟ المدثر، بعد فترة الإيه؟ الوحي. وكذلك أو أن المدثر أول ما أنزل بالرسالة وإقرأ نزلت بالإيه؟ بالنبوة، إلى آخر ما ذكره أهل العلم. ولا شك أن قول عائشة والجمهور هو الصحيح المقطوع به، أن أول ما أنزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم نطق سورة اقرأ. ثم ذكر الإمام القيم فصل في ترتيب الدعوة، قال ولها مراتب. المرتبة الأولى النبوة، الثانية إنذار عشيرته الأقربين، الثالثة إنذار قومه، الرابعة إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة، الخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخره. فهذه الأمور الخمسة هي التي يعني رتب عليها الإمام ابن القيم رحمه الله مراتب دعوته صلى الله عليه وسلم. فالمرتبة الأولى النبوة، الثانية إنذار عشيرته الأقربين، الثالثة إنذار قومه، الرابعة إنذار العرب قاطبة، الخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدار. وأقام صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 3 سنين يدعو إلى الله سبحانه مستخفيا. ثم أن رواياته قد أثبتت نزول الوحي قبل ذلك، يعني هذا يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه فهم من هذا الأمر أن أول ما نزل يا أيها المدثر، لكن الرواية نفسها بتثبت أنه قد رأى جبريل قبل ذلك في غار حراء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء. طيب هو بيثبت هنا أن الملك جاء ولا لا؟ ده عن طريق الإيه؟ الرواية، يعني هذا اللفظ هو لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سمعه منه إيه؟ جابر، تمام؟ وعندنا بقى ما يفسر هذا حديث عائشة في بدء الوحي فيها إيه؟ نزول اقرأ باسم ربك الذي خلق. فنزل عليه فاصطع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فأعلن صلى الله عليه وسلم بالدعوة وجاهر قومه بالعداوة واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين حتى أذن الله لهم بالهجرتين. ثم ذكر فصلا في أسمائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قبل أن نلج فيما ذكره الإمام ابن القيم، هناك كتاب طيب مات للدكتور صلاح الدين المنجم بعنوان معجم ما ألف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من الكتب المصنفة يعني في كل ما يخص من قريب أو من بعيد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكتاب على أبواب كثيرة، عقد فيها المؤلف باب لما صنف من الكتب أو قيل من الأشعار وشروحها في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغت في العد إن كان فيها بعض المكررات 30 مصنفا، ما بين كتاب كبير وما بين نثر أو متن مشروع وما بين نظم مشروع. ومن أجمعها كتاب المستوفى في أسماء المصطفى لابن دحية الكلبي، وكذلك هناك كتاب جمع ما سبقه من الكتب وهو كتاب الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله الموسوم بالرياض الأنيقة في شرح أسماء سيد الخليقة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا هناك فائدة نقل الإمام الغزالي الاتفاق وأقره على ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري على أنه لا يجوز أن نسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم لم يسميه به أبوه ولا سمى يعني به نفسه الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني لا يجوز لأحد أن إذا أعجبه اسم أن يسمي به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام ابن القيم فصل في أسمائه صلى الله عليه وسلم: وكلها نعود ليست أعلاما محضا لمجرد التعريف، والنعود هي الصفات، بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به توجب له المدح والكمال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله: وغالب هذه الأسماء التي ذكروها إنما هي صفات كالعاقب والحاشر، فإطلاق الاسم عليها مجاز. فيقول الإمام القيم: منها محمد صلى الله عليه وسلم وهو أشهرها، وبه سمي في التوراة صريحا كما بيناه بالبرهان الواضح في كتاب جلال الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب فرد في معناه لم يسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتها. هذا كلام الإمام القيم رحمه الله. بينا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه وصحيحها من حسنها ومعلولها، وبينا ما في معلولها من العلل بيانا شافيا، ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد، ثم مواطن الصلاة عليه ومحلها، ثم الكلام في مقدار الواجب منها واختلاف أهل العلم فيه وترجيح الراجح وتزييف المزيف ومخبر الكتاب فوق وصفه. ونحن يعني ندعو الإمام ابن القيم رحمه الله بالمغفرة، ويعني أن يثيبه الله سبحانه وتعالى على تصنيفه لهذا الكتاب وغيره من الكتب النافعة. ولعل ذكر الإمام ابن القيم لهذا الكتاب والإشادة به من باب التحدث بنعمة الله عز وجل، ولا يتصور أنه من باب المدح والإقراء المجرد الذي ينبغي للعالم أن يترفع عنه. ولا أدري ما قصة هذا الكتاب مع الإمام ابن القيم، فقد يعني أشاد به في مقدمة الكتاب نفسه كتاب جلائل الأفهام ذكر هذا الكلام أو قريبا منه كأنه بنصه يعني، وكذلك ذكره في موضعين من كتاب بدائع الجوارح. يقول رحمه الله: المقصود أن اسمه محمد في التوراة صريحا بما يوافق عليه كل عالم من مؤمني أهل الكتاب، ومنها أحمد وهو الاسم الذي سماه به المسيح بسر ذكرناه في ذلك الكتاب. هذا السر قال فيه الإمام ابن القيم في جلاء الأفهام، و عرف عند أمة المسيح بأحمد الذي يستحق أن يحمد أفضل مما يحمد غيره، والذي حمده أفضل من حمد غيره. فإن أمة المسيح أمة لها من الرياضات والأخلاق والعبادات ما ليس لأمة موسى عليه الصلاة والسلام، حتى قيل إن الشرائع ثلاثة: الأولى شريعة عدل، وهي شريعة التوراة، يعني ليس فيها يعني إلا العدل المحض، كتبنا عليهم فيها أن العين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن إلى آخر الآية، فهي شريعة عدل. والشريعة الثانية شريعة فضل، وهي شريعة الإنجيل، من يعني طلب منك يعني أن تحمل ثوبه فأعطيه إياه، ومن طلب أو من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. وجاءت الشريعة الثالثة، وهي التي جمعت بين هذا وهذا، فجمعت بين العدل وبين الفضل والإحسان، وهي الحنيفية السمحة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ومنها، أي من أسمائه، المتوكل، ومنها الماحي والحاشر والعاقل والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة والفاتح والأمين. ويلحق بهذه الأسماء الشاهد والمبشر والبشير والنذير والقاسم والضحوك والقتال وعبد الله والسراج المنير وسيد ولد آدم وصاحب لواء الحمد وصاحب المقام المحمود وغير ذلك من الأسماء، لأن أسماءه إذا كانت أوصاف مدح فله من كل وصف اسم، لكن ينبغي أن يفرق في الوصف المختص به، لكن ينبغي أن يفرق في الوصف المختص به أو الغالب عليه ويشتق له منه الاسم، وبين الوصف المشترك فلا يكون له منه اسم يخص، لأن رسول الله أو نبي الله هذه أسماء مشتركة، هو يعني أو عبد الله فهو مع إخوانه من الأنبياء فيها، فهذا لا يختص له به اسم صلى الله عليه وسلم. وقال جبير بن مطعم: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأنا أحمد أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، والعاقل الذي ليس بعده نبي. يبقى في هذا الحديث اسم محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقل. قال: وأسماؤه صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل كمحمد وأحمد والعاقب والحاشر والمقفي ونبي الملحمة، والثاني ما يشاركه في معناه غيره من الرسل، ولكن له منه، أي من هذه الأسماء والأوصاف، كما له، فهو مختص بكماله دون أصله، يعني لم يختص به عليه الصلاة والسلام، كرسول الله ونبيه وعبده والشاهد والمبشر والنذير ونبي الرحمة ونبي التوبة. وأما إن جعل لهم من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماؤه المئتين كالصادق والمصدوق. الشاهد: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا يشهد. وسيأتي الإمام القيم بعض الشروح لهذه الأسماء، فهو شاهد على الناس في عقائدهم وفي عبادتهم وفي أخلاقهم، هو يشهد على هذه الأمة والأمة تشهد لجميع النبيين على أقوالهم. وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماء من 200 كالصادق والمصروف والرؤوف الرحيم إلى أمثال ذلك. وفي هذا قال من قال من الناس إن لله ألف اسم، وللنبي صلى الله عليه وسلم ألف اسم قاله أبو الخطاب ابن لحية، ومقصوده الأوصاف. مقصود الأوصاف طبعا اختلف العلماء في يعني أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كم له من الأسماء. فالحافظ ابن عتاكر جمع للرسول صلى الله عليه وسلم 20 أسماء، وابن الجوزي جمع 23، وابن دحية جمع 300 اسم، وأبو الحسن الحراري 99 اسما. وهذا الذي نقله الإمام ابن القيم عن أبو الخطاب هذا قول لبعض الصوفيين، قالوا إن لله ألف اسم وللرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا. ثم تحت فصل في شرح أسمائه أو في شرح معاني أسمائه صلى الله عليه وسلم. أما الاسم الأول فهو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو اسم مفعول من حمد فهو محمد. إذا كان كثير الخصال التي يحمد عليها، ولذلك كان أبلغ من محمود، فإن محمودا من الثلاثي المجرد، ومحمد من المضاعف للمبالغة، فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر، وهذا وجه في توجيه الاسم. ولهذا والله أعلم سمي به في التوراة، الكلام نقلناه عن ابن القيم في لماذا يعني سماه المسيح بأحمد، لأن هذه الأمة يعني فيها الرياضيات ويعتزلون حتى الحلال طلبا للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهم مشغولون بمسألة التزكية والوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فأتى لهم نبيهم من أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم ما يبين لهم أنهم مهما فعلوا فهذا في المقدمة وفي الذروة من عبادة الله سبحانه وتعالى. فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر، ولهذا والله أعلم سمي به في التوراة بكثرة الخصال المحمودة التي وصف بها هو ودينه وأمته في التوراة، حتى تمنى موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون منهم، وقد أتينا على هذا المعنى بشواهده هناك. وغلط الإمام ابن القيم أبو القاسم السهيلي حيث جعل الأمر بالعكس، وأن اسمه في التوراة أحمد، ولكنه في التوراة محمد، وأما الإنجيل فهو الذي أتى بأحمد على زينة أفعال التفضيل. قال وهو أيضا مشتق من الإيه؟ من الحمد، وقد اختلف الناس فيه، فذكر الإمام ابن القيم رأيين في المسألة. هم لم يختلفوا أنه على وزن أفعال التفضيل، لكنهم اختلفوا هل هو بمعنى فاعل أو بمعنى إيه؟ بمعنى مفعول. وأطال الإمام ابن القيم النفس قرابة صفحتين أو ثلاث في هذه المسألة، ولكن خلاصة المسألة قال تقدير أحمد على قول الأولين، أي أنه بمعنى الفاعل، فهو أحمد الناس لربه، فهو أحمد الناس لربه. وعلى قول هؤلاء أنهم بمعنى المفعول أحق الناس وأولاهم بأن بأن يحمد. إذا لو هو على معنى الفاعل إذا هو عليه الصلاة والسلام هذا الوصف خاص به أنه أحمد الناس لربه تبارك وتعالى. أما إذا كان على وزن المفعول أو على معنى المفعول فيكون أنه أحق الناس، أو يكون أنه أكثر الناس من يحمد منهم، أو أنه أولى الناس أن يحمده الناس، فيكون ك كمحمد في المعنى، إلا أن الفرق بينهما أن محمدا هو كثير الخصال التي يحمد عليها، وأحمد هو الذي يحمد أفضل مما يحمد غيره. فمحمد في الكثرة والكمية خصال كثيرة، وأحمد في الصفة والكيفية، فكلاهما من المراتب العالية التي تجمع المحامي، فيستحق من الحمد أكثر مما يستحق غيره وأفضل مما يستحق غيره. فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر، فالإسمان واقعان على المفعول، وهذا أبلغ في مدحه صلى الله عليه وسلم وأكمل معنى. ولو أريد معنى الفاعل لسمي الحماد، لسمي ليه الحماد أي كثير الحمد، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر الخلق حمدا لربه، فلو كان اسمه أحمد باعتبار حمده لربه لكان الأولى به الحماد، كما سميت بذلك أمته. ولذلك يقول ابن القيم في جلاء الأفهام: فإن اسمه محمد وأحمد وأمته الحمادون يحمدون الله في السراء والضراء، وصلاته وصلاة أمته مفتتحة بالحمد، وكذلك الخطبة مفتتحة بالحمد، ويعني كتابه مفتتح بالحمد، إلى غير ذلك مما ذكره رحمه الله. يقول أيضا: فإن هذين الاسمين إنما اشتق من أخلاقه وخصائصه المحمودة التي لأجلها استحق أن يسمى محمدا صلى الله عليه وسلم، وأحمد هو الذي يحمده أهل السماء وأهل الأرض وأهل الدنيا والآخرة بكثرة خصائله المحمودة التي تفوق عد العادين وإحصاء المحصين. وقد أشبعنا هذا المعنى في كتاب الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكرنا هنا كلمات يسيرة اقتضتها حال المسافر وتشتت قلبه وتفرق همته. وبالله المستعان وعليه التكلان. وأما اسمه المتوكل صلى الله عليه وسلم فهذا ثابت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم قال: قرأت في التوراة صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله عبدي ورسولي سميته المتوكل. فالله عز وجل هو الذي سماه، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، وفي رواية: ولا سخاب بالصاد، وكلاهما بمعنى رفع الصوت عند البيع والشراء في الأسواق. ولا يجزي بالسيئة السيئة صلى الله عليه وسلم، بل يعفو ويصفح. ولذلك في وصفه قال: ومن انتقم لنفسه قط، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن يغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل. ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، وهو صلى الله عليه وسلم أحق الناس بهذا الاسم، لأنه توكل على الله في إقامة الدين توكلا لم يشركه فيه غيره صلى الله عليه وسلم. فهو اسم ووصف، فهو اسم ووصف. وأما الماحي والحاشر والمقفي والعاقب فقد فسرت في حديث جبير بن مطعم، فالماحي هو الذي محى الله به الكفر، ولم يمح الكفر بأحد من الخلق ما محي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث وأهل الأرض كلهم كفار. إذا كان النبي كان يبعث إلى قومية خاصة فيشقى بقومه، فكيف وهذا قد بعث إلى أهل الأرض جميعا الذين أطبقوا على الكفر إلا الواحد بعد الواحد ممن انتسبوا إلى أهل الكتاب، فإنه بعث وأهل الأرض كلهم كفار إلا بقايا من أهل الكتاب، وهم ما بين عباد أوثان، ويهود مغضوب عليهم، ونصارى ضالين، وصابئة دهرية لا يعرفون ربا ولا معادا، وبين عباد الكواكب وعباد النار، وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياء ولا يقرون بها، فمحى الله سبحانه وتعالى برسوله ذلك حتى ظهر دين الله، حتى ظهر دين الله على كل دين، وبلغ دينهم ما بلغ الليل والنهار، وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا اسم الماحي معناه أن الله سبحانه وتعالى محى ببعثة نبيه صلى الله عليه وسلم الكفر في زمانه عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام لم يتجاوز جزيرة العرب، وبقيت الروم على تثبيتها، ويعني الفرس على عبادتها للنار وغير ذلك. هذا كان خير بقي ليجاهد أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وليظفروا ببعض ما أعطاه الله عز وجل لنبيه، أنهم قاموا بمحو الكفر ببركة هذه الدعوة التي تحملوا عبئها بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما الحاشر فالحشر هو الضم والجمع، وهو الذي يحشر الناس على قدمهم، فكأنه بعث ليحشر الناس، يعني بعثته عليه الصلاة والسلام إذا باختراق موعد الساعة، وبذلك يحشر الناس إلى ربهم تبارك وتعالى. السلام العاقب الذي جاء عقب الأنبياء فليس بعده نبي، فإن العاقب هو الآخر، فهو بمنزلة الخاتم، ولهذا سمي العاقب على الإطلاق، أي عقب الأنبياء جاء به بعقبهم فليس بعدهم نبي. وأما المطفي فكذلك وهو يشبه العاقب، والذي قف على آثار من تقدمه، فقف الله به على آثار من سبقه من الرسل. هذه اللفظة مشتقة من القفو، وقالوا قفاه يقفوه إذا تأخر عنه، فمنه قافية الرأس الأفى وقافية الشعر، ما يكون في آخر كلمة. والمطفي الذي قف من قبله من الرسل فكان خاتمهم وآخرهم صلى الله عليه وسلم. وأما نبي التوبة فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض، فتاب الله عليهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله، وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا وتوبة، حتى كانوا يعبدون له في المجلس الواحد 100 مرة، ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور أو التواب الغفور. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله ربكم، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، وكذلك توبة أمته أكمل من توبة سائر الأمم، وأسرع قبولا وأسهل تناولا، وكانت توبة من قبلهم من أصعب الأشياء، حتى كان من توبة بني إسرائيل من عبادة العشق قتل أنفسهم. وأما هذه الأمة فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها الندم والإقلاع. وأما نبي الملحمة فهو الذي بعث بجهاد أعداء الله، فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والملاحم الكرار التي وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يعهد مثلها قبله، فإن أمته يقتلون الكفار في أقطار الأرض على تعاقب الأعصار، وقد أوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله أمة سواه. وأما نبي الرحمة فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فرحم به أهل الأرض كلهم مؤمنهم وكافرهم. أما المؤمنون فنالوا النصيب الأوفر من الرحمة، وأما الكفار فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله وتحت حبله وعهده. هؤلاء من إيه؟ من قبلوا أن يعطوا الجزية أهل الذمة. وأما من قتلهم منهم هو وأمته فإنهم عجلوا به إلى النار وأراحوه من الحياة الطويلة التي لا يزداد بها إلا شدة العذاب في الآخرة. إنه إذا عاش كافرا معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، فكلما طال به العمر كلما كان هذا أعظم له في العداوة وأشد له في العذاب في الآخرة. وأما الفاتح فهو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مرتجى، وفتح به الأعين العمي والآذان الصم والقلوب الغلفة، وفتح الله به أمصار الكفار، وفتح به أبواب الجنة، وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح، ففتح به الدنيا والآخرة والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار. وأما الأمين فهو أحق العالمين بهذا الاسم، فهو أمين الله على وحيه ودينه، وهو أمين من في السماء وأمين من في الأرض صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانوا يسمونه قبل أن هو بالأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما الضحوك القتال فاسمان مزدوجان لا يفرد أحدهما عن الآخر، فإنه ضحوك في وجه المؤمنين غير عابس ولا مقطب ولا غضوب ولا فظ، قتال لأعداء الله لا تأخذه فيهم لومة لائم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما البشير فهو المبشر لمن أطاعه بالثواب، والنذير المنذر لمن عصاه بالعقاب، وقد سماه الله عبده في مواضع من كتابه، فقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقوله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقوله جل في علاه: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وثبت عنه في الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وسماه الله سراجا منيرا، وسمى الشمس سراجا وهاجا، فكأنه كالشمس صلى الله عليه وسلم للدنيا، والمنير هو الذي ينير من غير إحراق بخلاف الوهاج، يعني هو شمس منيرة لكن ليس فيه الوهج الذي يحرقه، فإن فيه نوع إحراق وتوهج. ورحم الله يعني الإمام أحمد حينما سئل من قبل أحد أولاده عن كثرة دعائه للإمام الشافعي، فمدحه بقليل من هذا المدح، فقال: يا بني كان الشافعي ك كالشمس للدنيا والعافية للناس. يعني هل تجد لهما عوضا ولا بدلا؟ وقال الإمام الصالحين في كتاب سبل الهدى والرشاد: والذي وقفت عليه من ذلك 500 اسم، مع أن في كثير منها نظرا ثم ذكرها وشرحها اسما اسما. هناك أسماء كثيرة في الحقيقة له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن الفوائد التي نستفيدها أنه لم يصح خير الأسماء ما حمد وما عبد، فهذا لا أصل له. وكذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم يصح في فضل التسمية بمحمد أو أحمد حديث، قال: كل ما ورد فيه فهو موضوع، أي مكذوب عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة التسمية بأسماء الأنبياء، بمعنى أنه يمكن أن يشتم هذا المسمى أو ما إلى ذلك، لكن يعني هذا ليس بمانع. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكليتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويعني لعل من يعني لا يعرف أننا نقرأ يعني في كتاب زاد المعاد، سيقول يعني بأننا نحتفي كما يحتفي الناس بذكرى مولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحقيقة من الذي ينتفع عن هذه التهمة؟ فنحن أهل السنة جماعة، نسأل الله أن نكون جميعا منهم، من أشد الناس احتفاء وتوقيرا وإجلالا وتعظيما بحق له صلى الله عليه وسلم، حينما لا نؤثر قول أحد على قول، ولا هدي أحد على هديه، ولا سنة أحد على سنته صلى الله عليه وسلم. فنحن نحتفي به كل صباح وكل مساء وكل يعني تصرف وقول نسب إليه صلى الله عليه وسلم، فأي احتفاء يكون أعظم من هذا الاحتفاء؟ وتركنا لمن يفرغون الأمور من محتواها، ويعني لا يبدو عليهم يعني من سنته عليه الصلاة والسلام شيء، لا في أقوالهم ولا في أفعالهم ولا في هديهم ودلهم، وإنما هم أخذوا بزخرف من القول وزخرف من الفعل، وزعموا أنهم يحتفون بذكرى ميلاده عليه الصلاة والسلام. وطوال هذا الشهر تجد القصائد والمدائح، وتجد ما يسمى بالمواسم، ولله عز وجل في خلقه شؤون. وجمهور أهل العلم على أن الاحتفاء بمولده صلى الله عليه وسلم على ما يفعله الناس إنما هذا مما أحدثه الناس، وأنه من جملة البدع والمحدثات، وأن من يفعل ذلك ليس بمأجور بل هو مأزور لمخالفته له صلى الله عليه وسلم. بل إن بعض العلماء قد قال: لا أستبعد أن يكون من ابتدع هذا الأمر هم الروافض الذين يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام مات في مثل اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، فبأي مناسبتين تكون له لها طلبة؟ فهم يحتفون كأنهم يحتفون بيوم وفاته عليه الصلاة والسلام، وما أعظمها وما أجلها من مصيبة. فيعني طبعا في بعض الأسئلة أدت ورأيت فيها حلويات المولد ويعني نعمل إيه فيها، فهنشوف إن شاء الله المسألة دي أسماء الإجابة على الأسئلة، ونكتفي بهذا المقدار مع سنة الأيام لبعض التعب فضل الله لنا بشكل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل من المضاهر البدعية تعطيل الأعمال في هذا اليوم الاحتفال بالمولد النبوي. نعم، نحن ذكرنا أن هذا مما لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه القرون الخيرية، وإنما يعني أثبت هذا الأمر بعد القرون الفاضلة، وازداد الأمر شبها في زمننا، وأصبح الكفار فيه صعصرة تقال فيها حتى الخصائص التي فيها الغرور وفيها الغرور الذي يعني نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما عن حكم الحكم المستوردة فهذه المسألة قد عقدنا لها تفصيلا قبل ذلك، وذكرنا خلاف العلماء فيها، وانتهت أقوالهم ما بين مبيح من غير شروط، ومن بين محرم يعني من غير شروط، ومن بين يعني مبيح بشروط، وهذا القول الوسط العدل، أن هناك شروط يعني ذكرها العلماء لحفظ ذبيحة الكتابي بأن يكون كتابيا يعني ينتسب إلى دينه، ليس شيوعيا أو خارجا عن الأديان، وكذلك ألا نعلم أنه قد سمى غير الله، وأن يكون قد ذبح هذه الذبيحة بطريقة شرعية. سألني أحد الأطفال عما يفعله الصوفية اليوم من طبل وغيره، فقلت له ده غلط، هم هبل، فهل هذه الهبة؟ نسأل الله لنا ولك المسامحة، لكن كان الأولى بك أن تبين له يعني إيه الحكم الشرعي في هذه المسألة، فنحن نقول فيهم أعظم من ما وصفته، لكن يكون هذا مرتبطا ببيان الحكم الشرعي. هل يجب أن تكون الصدقة الجارية من مال المتوفى؟ ونريد أمثلة على عديدة على الصدقة الجارية. يمكن أن تكون الصدقة الجارية من مال المتوفى، ويمكنه أن تكون من مال أحد أولاده. ولو تصدق إنسان على آخر كان يحبه أو كان صديقا له صدقة جارية، فليس هناك مانع من ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما الأمثلة العديدة على الصدقة الجارية، يعني أشهر يعني شيء الآن موجود عند الناس مسألة زجاجات المياه، لكن حقيقة الأمر أوسع من ذلك بمراحل، فيمكن أن تكون الصدقة الجارية في إنشاء معهد علمي لدراسة العلوم الشرعية أو كتب لطلبة العلم، أو يمكن أن تكون شراء دابة لإنسان انقطعت به السبل، يعني أو فتح مشروع ككشك أو ما إلى ذلك لإنسان معدم خيرا له من أن يتكفف الناس، فهذه صدقة جارية. رجل مثلا لا مأوى له، يعني شيدت له يعني بيتا يأوي تحته أولاده، فهذا من الصدقة اللي أنجب. فكل ما كان من أفعال الخير فهو صفة الدينومة، فهذا كله يدخل في الصدقة الجارية، بناء المستشفيات كذلك، المصالح العامة بعبادة الله المسلمين، كله مما يدخل يعني في الصدقة الجارية. ما هي شروط الكفاءة في النكاح عند من قال بها؟ وهل عدم الانتهاء من الدراسة في نفس الكلية التي انتهت منها البنت يعد من القوارم لهذه الكفاءة خاصة؟ وإن كان هذا المتقدم أمضى سنين عديدة في هذه الكلية ويخشى والدها عدم انتهائه من دراسته ويصبح بدرجة واحد. عند من اشترطها الكفاءة فإنهم ذكروا من ذلك الناحية المادية، ويعني الكفاءة في مسألة النسب وكذلك من ناحية يعني الاجتماعية، المنصب الذي يتبواه وما إلى ذلك. فيعني هذا الأمر معتبر، لكن لو أهل المرأة تغاضوا عن هذه الأشياء فلا ضير في ذلك. وجماهير أهل العلم على أن العالمة بالكتاب والسنة كفء لأي امرأة مهما بلغت في شرف النسب ومهما بلغت في يعني المكانة الاجتماعية. فإذا يعني أما إذا تمسك والد البنت بأنه إذا لم تتم الدراسة في نفس مستواها فهذا يحق له على هذا القول، وإلا فإنه يمكن أن يتجاوز الإنسان عن ذلك إذا كان الرجل لين ويعلم أنه أفضل من غيره ممن يحمل هذه الشهادة. ما حكم أكل حلوى المولد وهل ننكر على الأهل شراء هذه الحلوى وأيضا ما يسمونه بالموسم؟ نعم تنكر، لكن كن ذكيا في الإنكار حتى لا ترسخ عند الأهل ما سمعوه من نبذ من أهل التصوف لك ولإخوانك من أهل السنة، لأنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وهم كاذبون في ذلك، كذلك لا يحبون الأولياء لمجرد أننا ننكر عليهم ما يفعلون من البدع. فاجتهد ألا تصطدم بهذا الأمر وأن تجد المدخل الطيب الذي يكون فيه يعني توصيل الحق من غير أن تصدم مشاعر الناس أو تجعلهم يعني يعتقدون ما يعني يسمعونه من أعداء السنة في هذا الأمر. فنحن ننكر سألة حلوى المولد وننكر على الأهل أنهم يشترون هذه الأشياء لأنها تابعة لهذه البدع، فكل ما كان داخلا فيها مساعدا لها فيعني يعني أنه يمنع يعني وإن كان في الأصل مفروما حلالا. نذكر إخواننا بصيام 13 والرابع عشر والخامس عشر شهر ربيع ويبدأ غدا إن شاء الله.
جبنا الحلاوة دي قبلها بشوية بعدها
مسألة طبعا لو هو يعني هيقول لعياله مثلا طبعا الناس فوق وتحت وعن يمين وعن شمال وكله يعني يخوضون في الحلوى، فالأولاد الصغار لا يعقلون هذا المعنى الذي يعقله الكبار، فقد يعد الوالد أولاده بأنهم سيعوضهم عن هذا الأمر ولكن ليس في هذا اليوم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وحريم العيد أي ما قبله بأيام أو ما بعده بأيام، هو العيد البدعي يعني من العيد، فإذا وعد الرجل أولاده وأهله أنه سيعوضهم يعني عن مثل ما يفعله الناس في حريم العيد يعني قبله أو بعده هذا من الاحتفال بالأعياد البدعية. أيوة نعم، وهذا معنى قلما يعني ينتبه له الناس. من غير وعي
يعني
من غير وعي
لأنه
هو في الأصل هو
مباح، ما بتتعملش يا شيخ إلا في الأول
وبعدين أكل الحلويات دي ليس ضرورة ممكن استثناء عنها. ما هو حكم قتال الشيعة الذين يقتلون أهل السنة في العراق؟ طبعا هذا من أكبر الكبائر، فإن كان هؤلاء الشيعة خارجون عن الملة فهو كقتل الكفار والمرتدون لأهل الإسلام، وإن كانوا لازالوا في عداد أهل الإسلام وهم يأتون ما يأتون فهذا يكون من أكبر الكبائر، لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصد حرام، أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء. عافانا الله وإياكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد هؤلاء في نحورهم، وأن ينصر إخواننا من أهل السنة في العراق على النواحي من الأمريكان واليهود والشيعة الروافض. ورد في كتاب اللؤلؤ والمرجان في كتاب الفي أن فاطمة رضي الله عنها عليها السلام، فهل يجوز تسمية فاطمة رضي الله عنها عليها السلام؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني عليها السلام أو صلى الله عليها، هذا مما اختلفت فيه أنظار العلماء، والراجح أنه يخرج على سبيل الدعاء. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءته يعني صدقات أبي أوفى قالت له امرأته ادعوا لنا رسول الله، فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. وقد يعني قال علي رضي الله عنه صلى الله على عمر. فالقول الراجح في المسألة، طبعا هناك بعض العلماء يمنعون منها تماما ويخصصونها للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يبيحها تماما. والقول الوسط العدل في هذه المسألة أنها يمكن أن تطلق على سبيل الدعاء، لكن لا يخصص بها نفر مخافة الغلو. يعني كما يخصص الناس مثلا عليه كرم الله وجهه، فهذا دون إخوانه من من الصحابة. فمسألة التخصيص هذه يمكن أن يكون أهل الغلو هم الذين أحدثوها. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وجدت 100 جنيه في السكة الجديدة وقد عرفت عليها لمدة سنة ثم صرفها أخي، فهل أتصدق بمثلها أم لا؟ لا يلزمك أن تتصدق بمثلها، لكن الذي يلزمك بعد التعريف ومرور هذا العام أنك يمكن أن تنتفع بها، إما أن تتصدق بها وإما أن تنتفع بها في خاصة نفسك، فهي من اللقطة حكمها في غير الحال. ولكن إذا كان يعني إذا أتاك صاحبها ولو بعد العام فطلبها، فأنت تخيره بين أن تذكر له أنك أخذتها لنفسك أو تصدقت بها فيسامح، وإلا فواجب عليك أن تردها إليه. ولا يبحثون عنها إذا ظهر واحد معه ألم جف مثلا، هو عنه خلاص يعطيني طالع الألم مش بغسيل مش عارف حاجة 2-3 جنيه ممكن لا يهتم بها الإنسان، لكن أظن أن من فوق مثلا 20-30 جنيه وبتاع ممكن هذا طبعا بيختلف حسب المكان وحسب الزمان. ممكن الناس عندهم 20 جنيه دول مثلا في نجع في الصحراء يعني يبقى راح منه رأس مال عمر، وممكن في جاردن سيتي مثلا والزمالك مكان راح 5000 جنيه عادي، يعني أكلة يوم ولا شربة سهرة ولا أي حاجة. فطبعا هذا الأمر يختلف تقدير أن هذه شقة محترمة أم غير محترمة. فإن كانت منظرة في هذا المكان وذاك زمان فلازم الإنسان يعني أن يعرفها وينتفع بها مباشرة. وأما إذا كانت يعني سيسأل عنها صاحبها يهتم بها، فواجب أن تعرف سنة وبعد ذلك ينتفع بها، وإن أتى بعد ذلك وجب عليها أن يردها.
سن
هذا يكون استثناء من هذا الأصل، يعني يكون هؤلاء لشاء أشياء خاصة ورثوا قبل الأربعين. وأما العموم الغالب والأحكام دائما وأبدا تدور مع الأعمى الأغلب فيكون على هذا السن مضاهرة. الأصل يقول قلت بأن الجمهور على أن الاحتفال بالمولد بدعة، فهل هذه المسألة فيها خلاف؟ وعلمت أن الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي قال بجوازه، ليس هو أول من قال بجوازه، ولكن هناك يعني الإمام السيوطي ومن قبله ابن يحيى وشيعهم نفر من العلماء على أنه أظن ابن أبي شامة أيضا كان يرى أن هذا من البدع الحسنة وأن الناس يجرون على ذلك. لكن طبعا من رأى أحوال الناس في احتفالاتهم هذه الأيام بالمولد لا يشك عاقل أن هذا مخالف للشرع الكتاب والسنة، وأن الناس يكتسبون من المعاصي في هذا اليوم الشيء العظيم، فأرى أنه ليس من الخلاف السائر. ذكرنا التنبيه على صوم الأيام البيض. ما هي الأشياء التي يجوز رد الخطيب إذا أخطأ فيها وهو على المنبر؟ يعني كأن يخطئ في آية أو تلتبس عليه، فيعني لا شك أن الصلاة أعظم من الخطبة، فإذا أبيح للمأموم أن يرد أو يفتح على الإمام في الصلاة فمن باب أولى أن يرده إذا أخطأ في تلقين القرآن، أو أن يعني يذكر يعني شيئا مخالفا للعقيدة على سبيل الخطأ أو النسيان، فيمكن أن ينبهه لهذا الأمر مخافة أن يتفرق الناس وهم يحملون هذا الاعتقاد الفاسد. لكن لو طبعا هو راجل صوفي أو يعني أشعاري أو غير ذلك فقال ما يعتقد أنه الصواب، فهذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى المفسدة. قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل المقصود بالشرك في هذه الآية الأكبر أم الأكبر والأصغر؟ جمهور العلماء على أن الشرك في هذه الآية هو الشرك الأكبر، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية ونفر من أهل العلم ذهبوا أيضا أن الشرك الأصغر يدخل في الآية إذا مات عليه العبد لا يغفر له، لكن الذي يفرق بين الأكبر والأصغر أن الأكبر صاحبه مخلة النار لا يدخل الجنة أبدا، وأن الشرك الأصغر يكون كأصحاب الكبائر. ويعني الآية الأخرى إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، هذا إذا تاب منه العبد في الدنيا. وهذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه خاصة بما تاب العبد منهم في الدنيا، وأما إذا مات عليه فلا يغفر له ذلك، ويكون ما فعله ما دون الشرك مرجعه إلى أنه في مشيئة الله عز وجل. يسأل عن بحث في حرمة البنوك والتأمين وبيان طبيعة البورصة. هناك طبعا كتابات كثيرة في هذه المسألة، يعني ومن أحسن البحوث الموجودة بحث الذي كان في أحد مؤتمرات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، وهو في الحقيقة مجموعة من البحوث العلمية التي تقدم بها العلماء وانتهوا في نهاية الأمر لأن التأمين بصورة هذه محرم ومخالف للشريعة من أوجه كثيرة. وحرمة البنوك أيضا فيها كتابات كثيرة، هناك مسائل بحوث في مسائل اقتصادية مجموعة من دكاترة الدكتور عمر سليمان الأشقر وأخي محمد الأشقر وعثمان شبير وغيرهم، ومطبوع في مجلدين. وكذلك كتابات الدكتور علي السلوس من الكتب الطيبة في هذه المسائل، لا سيما في المسائل المعاصرة. ما هي طبيعة العلاقة بين أبناء وبنات العم؟ أن هذه صلة رحم، فطالما الأولاد صغار لا بأس بالله واللعب والزيارات وما إلى ذلك. أما إذا شبوا عن الطوق وأصبحوا يعني على مشارف التبذير أو بلغوا، فلا بد من الفصل بين الجنسين وأن تكون اللقاءات تحت مظلة الأهل ولا تؤدي إلى الإيه؟ إلى الفتنة والاختلاط المحرم. أما إذا كانوا كبار متزوجون فيعني صلة الرحم ينبغي أن تكون موجودة. ما دليل من خصص الشرك الذي لا يغفر بالأكبر حيث أن الأدلة عامة في الشرك بدون تخصيص؟ يعني الذي خصص هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى يعني ذكر أن الشرك الأكبر هو الذي لا يغفر وأن صاحبه خالد مخلد في النار، ولم يذكر مثل هذا الأمر في الشرك الأصغر لا في كتاب الله ولا على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فليس عندنا من النصوص التي تقول بأن الشرك الأصغر يخلد صاحبه في النار. ومن أخذ من عموم هذه الآية فيمكن أن تخصصه نصوص السنة التي يعني بيّنت أن هذا الأمر ينصرف إلى الشرك الأكبر دون الأصغر. رجل مات له ولد فجاءت ثلاجة مياه تكون صدقة جارية، ولكن الثلاجة مكتوب عليها آية وجعلنا من الماء كل شيء حي وعليها قراءة الفاتحة، فليجوز هذا؟ الصواب أن يعني ينزع هذه الأشياء ولا يحتاج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه، من الحديث. فيعلقون بقولهم نفي لكمال الإيمان، وإلا فأصل الإيمان يحصر لمن لم يكن بهذه الصفة، أليس أصل الحب من أصل الإيمان؟ نعم، أصل الحب من أصل الإيمان، ولكن أين أن هذا هامنا هو أصل الحب؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فهذا بإجماع العلماء أنه الكمال في الحب، أما إذا انتفى الأصل انتفى الإيمان، ولا يكون العبد أبدا مؤمنا إلا أن يكون هناك أصل الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو أزيل الحب بالكلية وحل محله البغض للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا العبد يكفر قولا واحدا. الله تعالى أعلى وأعلم، أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يهدي قلوبنا وأن يغفر لنا خطأنا وعندنا وعزمنا وجدنا كل ذلك عندنا. السلام عليكم.